بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله تعالى: مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه. والزبير بن العوام هو أبو محمد أو أبو عبد الله، وكان من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبشرين بالجنة، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمه صفية بنت عبد المطلب، قد أسلمت. والزبير يعتبر من بني أسد، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، وهو عمته خديجة بنت خويلد، عمة الزبير، وأمه صفية، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أبلى بلاء عظيما في الإسلام، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أماكن. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. كيف عرفنا أن سفيان بن عيينة؟ أحد يعرف كيف عرفنا أن هذا سفيان هو ابن عيينة؟ عرفنا ذلك بالإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد لم يدرك سفيان الثوري، أي لم يروي عنه، وإنما يروي عن سفيان بن عيينة. ولعله حتى الإدراك لم يدركه، لأن سفيان الثوري مات قديما في سنة 161 وأحمد ولد في سنة 164، معناه كان صغيرا. كان لما توفي سفيان الثوري، وأحمد لا زال صغيرا، وسفيان أيضا الثوري في الكوفة، وأحمد في بغداد. طيب، قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، وهو محمد الهلالي، عن محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. ومحمد بن عمرو يعتبر ممن أكثر في الحديث، إلا أن العلماء انتقدوا عليه شيء في حفظه، معنى أنه في حفظه شيء من الضعف، لكن على القول الصحيح أنه لم يخرجه ذلك إلى الضعف، وإنما يكون حديثه من قبيل الحسن أو الحسن، أنا حديثه يكون حسنا، ولهذا الشيخ هنا قال: هذا حديث حسن، لأن محمد بن عمرو قد انتقد عليه أشياء كثيرة، ومنها هذا الحديث. هذا الحديث رواه محمد بن عمرو على عدة وجوه، لكن هذا أحسنها، والذي أيضا قال العلماء أنه هو الصحيح. قال عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، أنا أصله لخمي لكنه سكن في مكة، الظاهر أنه بالحلف، ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى مكة فورى بغيرها، ورى بغير غزوة مكة حتى لا تعمل العيون والجواسيس. وكان حاطب رضي الله عنه كما هو معروف في حديثه لم يكن له هناك أعوان، وكان له أهل، فأراد أن تكون له يد عند قريش، فأرسل لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي إليكم، أي إلى مكة، وأرسلها مع امرأة، فأخبر الله عز وجل نبيه بهذا، فأرسل عليا والزبير وظاهر المغيرة، أرسلهم حتى أخبرهم، قال لهم حتى إذا أتيتم روضة كاك ستجدون امرأة فمعها رسالة من حاطب، فذهبوا وأتوا بهذه الرسالة، وقال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله والله ما فعلت هذا كفرا بالله ورسوله أو عدم إيماني بالله ورسوله، ولكن ذكر عذرة. فهذا يحيى من أولاده، يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، وهو ثقة، وأبوه كذلك ثقة عبد الرحمن، وجده هو الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال دعني أقطع عنق هذا المنافق، قال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عن ابن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير ذلك الشجاع الإمام العابد إليه المنتهى كما قال الذهبي في الشجاعة، وهو غاية في العبادة، إليه المنتهى في الشجاعة، رجل شجاع. ذكر بعض العلم أن سبب شجاعته أنه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام، يقال أيضا أنه شرب بولة، والحديث فيه اختلاف، فكان شجاعا مثل أبيه، وكان أيضا عابدا، وقد أثنى عليه الصحابة رضي الله عنه، منهم ابن عمر لما رآه قد صلبه الحجاج وقتله، فجاء ابن عمر إليه وقال قد حذرتك يا أبا خبيب، ثم قال أبا خبيب لأمة أنت شرها لأمة خير، والله لقد علمت أنك صواما قواما. معنى يقول إذا كان هذا شر الأمة فهذه أمة خير. فكان رضي الله عنه رجل شجاع ورجل عابد، صوام وقوام، حتى أسند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبد الرزاق أنه قال ما رأيت أحدا أفضل صلاة من ابن جريج، كان يشبه بعطاء أي في صلاته، وكان عطاء يشبه بعبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير يشبه بأبي بكر الصديق بجده من أمه الصديق الأكبر رضي الله عنه، وكان الصديق يشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر في ترجمة عبد الله بن الزبير أنه كان إذا صلى جاء الحمام ووقع فيه، أنا يظنه عمودا، أنا أنه ما كان يتحرك في صلاته، إذا صلى ودخل الصلاة جاء الطير وبرح فيه يظنه عمودا، وهذا من شدة عبادته رضي الله عنه. قال عن ابن الزبير: وأما ما يذكر ما يذكره بعضهم أنه خرج على بني أمية فهذا ليس بصحيح، فعبد الله بن الزبير لم يخرج على بني أمية، وإنما كان في طاعتهم في بداية الأمر، لكن لما قتل أو لما مات يزيد بن معاوية ثم أخذها مروان، ثم عبد الملك لما مات مروان أقصد، فجعل الخلافة في ابنه عبد الملك بن مروان، لكن لما مات مروان بايع الناس ابن الزبير، بايع أهل مكة وأهل المدينة وأهل البصرة، بايع ابن الزبير قبل أن يجعل مروان عبد الملك، فحكم أيضا كذلك أهل مصر بايعوا ابن الزبير، وما بقي إلا بعض أهل الشام، وإلا بعضهم أيضا بايع ابن الزبير، حتى أن عبد الملك بن مروان أيضا أراد أن يبايع ابن الزبير لما رأى الناس قد بايعوه، فصار خليفة، لكن دخل عليه بعض الناس، يقال له رجل أبو مسلم أو كذا، دخل على عبد الملك بن مروان وأثاره وقال هذا الملك ملكك وكذا، حتى غيظه وقال أما ابن الزبير فأنا له، فأرسله إلى المدينة، ووقعت الحرة، وكانت في سنة 64، في نفس السنة التي بويع فيها ابن الزبير بالخلافة. فتبين من هذا أن ابن الزبير لم يخرج على بني أمية، وإنما قد بويع، ثم أن عبد الملك أراد أن يسترد هذا، فحصل ما حصل، ووقعت الحرة في المدينة، واستبيحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وضربت الكعبة بالمنجنيق، وكانت هذه من مآسي هذه الحروب. وغفر الله عز وجل لأولئك، لكن أكثرهم ما كانوا يقصدون هذه الأمور، لكن دخل فيها أناس لا يخافون الله، فأنا هم الذين أشعلوا هذه الفتنة، وإلا فعبد الملك مروان قد سلم أنه كان سيسلم لعبد الله بن الزبير ويبايعه. المهم أنه كما قلنا أن ابن الزبير لم يخرج على بني أمية كما يقوله بعض الناس. قال عن ابن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، مع خصومتنا في الدنيا؟ قال: نعم. ولما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: أي رسول الله، أي نعيم تسأل عنه أو نسأل عنه؟ قال: إنما يعني هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إن ذلك سيكون. قال: هذا حديث حسن. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي، أصله عدني لكنه سكن مكة، قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه، وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. هذا حديث حسن، والحديث أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث كما قلنا ذكره محمد بن عمرو من عدة أوجه. فجاء عند أحمد أيضا أنه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والظاهر أن هذا ليس منه، وإنما أخطأ بعض الرواة فذكره عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لأن محمد بن عمرو بن علقمة له نسخة، أن نسخة يرويها دائما عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد أخرج الإمام مسلم منها بعض الأحاديث، والبخاري لم يخرج منها شيء. والبخاري لأنه قد تكلم في محمد بن عمرو فلهذا لم يخرج. قال علي بن مديني: قلت ليحيى بن سعيد: محمد بن عمرو ماذا عندك؟ قال: تريد العفو أو التشديد؟ قال: بل أريد التشديد. فقال: ليس من بابتك. قال: هو ليس من بابتك، معناه أنت ليس الذي تريده، أي ليس بالحافظ. قال يحيى بن سعيد: وسألت مالكا عنه، قال كذلك. أنا مالك قال يحيى بن سعيد قال ليس من بابتك، معناه ليس الذي تريده في الحفظ. فلهذا كما قلنا روى هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه عن سليم، عن صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد، ورواه أيضا من طرق أخرى، وكلها تعود إلى محمد بن عمرو. والظاهر الصحيح كما قال الحافظ بن حجر هو حديث الزبير بن العوام، هذا الحديث. وهذا الحديث أي في قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قد أخرجه الإمام مسلم من حديث يزيد بن كيسان عن أبي هريرة، حديث يزيد بن كيسان عن أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي الهيثم مع أبي بكر وعمر، وكانوا قد أخرجهم الجوع، فذهب بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي الهيثم فلم يجدوه، فقال لامرأته: أين هو؟ قال سيأتي الآن يستعد بالماء، أي يأتي بماء عذب لأجل الشرب. فلما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقال: لا أحد أحسن أضيافا مني اليوم. ثم جاء لهم بسر، جاء لهم بسر وتمر، ثم ذبح لهم. فلما أكلوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لتسألن عن هذا النعيم الذي أخرجكم من بيوتكم الجوع. فقال عمر كما في رواية الترمذي: إنا لنسأل عن هذا. وكان بيده عرجون فيه تمر فوضعه في الأرض حتى انتثر، فقال: إنا لنسأل عن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي هذا الحديث قال الزبير: أي رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ قال: وإنما يعني هما الأسودان، التمر والماء، معنى ما نأكل إلا التمر والماء، فأي نعيم نسأل عنه؟ قال: أما إن ذلك سيكون. ودلت الأحاديث في أو هذه قول المفسرين في هذه الآية أن المراد بالنعيم كل ما يكون من النعم التي تكون عند الإنسان، سواء كان من اللبس أو الطعام أو كذلك أي نعمة من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده، بل حتى انشراح الصدر فهي نعمة، كما جاء في بعض الأحاديث: طمانينة القلب نعمة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. وجاء في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة بعدما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ألم نصحح لك جسدك؟ ألم نرويك بالماء البارد؟ ألم نصحح لك جسدك؟ ألم نرويك بالماء البارد؟ وغيرها من الأحاديث التي جاءت تبين أن المراد بالنعمة هو كل ما أنعم الله عز وجل عليه للعبد، كل سرور وكل أيضا شيء يكون له معنى من النعم فهو سيسأل عنه يوم القيامة. وقال مجاهد: سيسأل عن سمعه وعن بصره وعن قلبه، أي أن كل ما تحصله مما أحبه بسمعه، وكذلك عن سمعه نفسه، وكذلك عن بصره وكل ما رآه حسن، وكذلك عن قلبه كل ما دخله من الحسن. واستدل بقول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، على أن الإنسان سيسأل عن هذا النعيم الذي أعطاه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال الزبير: إنما هي يعني هما الأسودان التمر والماء. أما الآية الأولى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، إن شاء الله تعالى نذكرها في الحديث الذي سيأتي، لأنه سيكرر هذا الحديث المؤلف رحمه الله. سنذكر الآية لأن فيه تفسير هذه الآية أو سبب نزولها أو لما نزلت كما سيأتي. إنكم يوم القيامة عند ربكم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: أي رسول الله، مع خصومتنا في الدنيا؟ قال: نعم. قال: إن هذا الأمر لشديد. سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي يأتي، وإن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.